بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، إنه خير مسؤول. عندي بعض الأسئلة من اللقاء الأسبق بالنسبة للأخت سارة وكذلك الأخت أم عمر والأخت هند. الأخت سارة بارك الله فيها سألت عن، تقول أنا أحب اقتناء الحيوانات، وذكرت الكلاب، وأنا أجبتها بأنها تبتعد عن اقتناء الكلاب، ولو ربت قطة أو شيء من الطيور ما في بأس، لأن هذا ورد ولله الحمد. أما الكلاب فهناك عقوبة خطيرة جدا، وهي أن الإنسان يذهب من يومه، عفوا، يذهب من أجره كل يوم قيراط من الأجر، والقيراط هو مثل جبل أحد من الأجر والثواب. وسألت الأخت، طبعا أجبت هذا وفصلت في هذا. الأخت سارة سألت سؤال آخر، قالت بالنسبة للعاب الكلب، لو يعني وقع على جزء من ثوبي أو بدني مثلا، ما العمل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للعاب الكلب نجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وجاء في لفظ الثامنة بالتراب، وجاء في لفظ أخراهن بالتراب. والمقصود بأن التراب في أصح أقوال أهل العلم أنه يقوم مقامه مثل الأشنان أو الصابون أو شيء من هذه المنظفات، وبعض العلماء يمنع، يقول لا، يقول لا بد من التراب لأن المقصود لذات. المقصود يا أخت الفاضلة، إذا مثلا ثوبك مثلا وقع عليه شيء من لعاب الكلب فإنه يغسل من جملة ما يغسل، لكن العلماء نصوا على أن يكرر عليه سبع مرات، لا بد من التكرار سبع مرات، ويغسل أيضا بالصابون، يغسل بمثلا منظفات هذه. بارك الله فيك، مع تأكيدي عليك بالابتعاد عن تربية الكلاب، وذكرت لك أنا فيما سبق فيما أذكر فيما يتعلق بقضية الحراسة، الآن هناك الكاميرات أفضل من الكلاب إن أردتم الحراسة الحقيقية. الكاميرات الآن وسعرها أرخص قد يكون من الكلاب، وتوضع في مداخل البيوت وتقوم بحراسة دقيقة جدا، أفضل من الكلب. الأخت أم عمر بارك الله فيها تسأل عن، يعني، هل من السنة مسح الوجه بعد كل صلاة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمسح الوجه أنت ذكرت بعد كل صلاة، لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة أن هناك مسح بعد كل صلاة، ما يوجد أبدا. الذي بحثه العلماء ما هو؟ مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء. وهذا الأمر ورد فيه حديث أو حديثين لا يصحان أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسانيدهما ضعيفة، ولذلك ليس من المشروع أن الإنسان يمسح وجهه بعد الدعاء، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وليس هناك يعني نص على مشروعية ذلك، ممكن يعتمد عليه وممكن يقال به. كذلك يعني أنبه إلى ما يتعلق ببعض الناس هدانا الله وإياهم، بعد كل صلاة يمكن تلاحظونها خاصة في الرجال وأيضا النساء، يذكرون هذا عن النساء، أن بعد الصلاة بعد ما يقرؤون الأذكار يبدؤون يمسحون أطرافهم بهذه الطريقة وصدورهم، هذا غير وارد. وبعض الناس يضع إبهامي على عينيه، يضعهما على الفم، يقبل الفم ثم يمسح عينيه، هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفات. وبعض الناس يضع يديه على رأسه بهذه الطريقة بعد ما ينتهي من الأذكار، هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول واحد والله هذه عادات، لا، مو بعادات، هذه عبادات. أنت جالس الآن بعد الصلاة أو أنت جالسة بعد الصلاة تأتين بهذه الأشياء، إذن لا بد من دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة إلا بنص قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مسألة مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة يعني مثل قنوت الوتر، الآن بعض الناس لما يدعو في قنوت الوتر بعد ما ينتهي يمسح وجهه، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل الصحابة الكرام. طيب يمكن واحد يسأل يقول إيش نعمل؟ نزل يديك، يعني أنت الآن دعوت وانتهيت من الدعاء نزل يديك، ما في شيء يعني يدل على أن والله هذه هنا يعني اجتمعت بركة حتى تمسح فيها وجهك أو اجتمعت بركة حتى تمسح فيها بدن، هذا غير صحيح يا أخواني بارك الله فيكم. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المسح بعد كل صلاة، يعني مثل ما قالت الأخت أم عمر بعد كل صلاة تجد بعض الناس يمسح إيش جسمه من هنا ومن هنا ويمسح بطنه وظهره، هذا عند النوم. لما تجي تنام تفتح يديك وتقرأ قل هو الله ثلاث مرات تنفث فيهما وتمسح سائر جسدك، عند تقرأ قل أعوذ رب الفلق ورب الناس بهذه الطريقة تنفث في يدك ثم تمسح. أما بعد كل صلاة توظيفها يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. تفضلوا. تفضل أختي أم نور.
هلا شيخنا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يخليك شيخنا. شيخنا أنا عندي حلم.
والله ما فسر أحلام أم نور الله يحفظك.
والله أنا هذا الحلم أنا كنت من زمان أتمنى يعني واحد يفسر لي، يعني متحيرة بي هذا الحلم.
طيب تفضل، لكن ترى ما فسره، بعطيك توجيه بس.
أنا تحلمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس يمي.
اللهم صل.
بس أنا ما شفته يعني.
إيه.
بس يعني تحلمت أن عندي جزر أنا أكلها، بدي أكلها يعني.
إيه.
وقلت هاي الجزرة جزرة يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلت منها أنا. بس إيه؟ أني أنا رسول ما شفته، بس أنا يعني هذا الحلم أنا يعني متحيرة بي كم يوم صار.
ما شفت وجه الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا ما شفته، بس أنا كنت يعني قبل أتحلم بي وايد.
أنت مريض أختي أم نور شيء؟
لا ما فيه شيء
الحمد لله. طيب أبشر يا أم نور.
الله يخليك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يخليك.
تفضل أم كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شهنة.
مرحبا أختي.
شهنة بسألك سؤالين، هم يعني نفس الشيء بالنسبة لوصفة الشعر اللي يعني تنحط وتنشال مو بدائمة رموش، بعد هو طبعا المعرس يعرف يعني شايفني قبل شيء شايف شعري شايف رموشي يعني كل شيء، بس بسوي هالشيء بالعرس، هذا الشيء شرعيا مسموح أو لا؟
يعني أنت سألت عن الوصلة وعن الرموش ها؟
هي.
طيب يا أم كريم
يعني يقامون ما مفتبين عرف كيف؟
أبشر يا أم كريم. هيا. مرحبا مرحبا أم غازي.
عيوني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عمري أني عمري 70 سنة.
العمر كله.
وأصلي النوب على الكرسي النوب بالقاع، يعني هل يجوزني وأنا عمري ما أقدر؟ جاية توجعني، عندي سؤالين.
أتصلين على القاع ولا على الكرسي يا أم غازي؟
النوب على القاع النوب على الكرسي.
إيه طيب يا أم غازي.
إيه وعندي سؤال ثاني.
إيه تفضلي.
السؤال الثاني، أنا أصلي ركعتين لوجه الله عند وسواس، أصليهن ورا صلاة الصبح، يجوز لو ما يجوز؟ إلى أجر لو مالي؟
طيب يا مغازي أبشر إن شاء الله.
وعيني وبعد فقول عمرك هذا الكلام، لأن أنا أمية ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب، حافظت لي 13 آية أقريهن على صدري كل يوم ورا صلاة الصبح.
وش ايش الايات هذه؟ ممكن تعطيني اياها؟ ايش الايات هذه؟
اعطيك ايه الكرسي، الله لا اله هو الحي القيوم، العصري، المعوذات، قل هو الله احد، ان انزلناه في ليله القدر، قل يا ايها الكافرون، يعني هوايه هوايه.
طيب
انا اقراها على صدري مو بالكتاب، على صدري.
الله يحفظك يا مغازي ابشر.
الله يسلمك عمره، ولن الركعتين أصليهن الوجه الله، بس الوسواس يروح مني، ما راح مني الوسواس.
طيب يا مغازي إن شاء الله تسمعين الجواب، أبشر إن شاء الله.
الله يسلمك، ورا صلاة الصبح أصليهن، ورا الفرض والسنة
أصليهن
الركعتين الوجه الله.
مرحبا مرحبا عينك. أهلا وسهلا.
شكرا
مرحبا.
شكرا
مرحبا. فضل عثمان.
يا ألو.
مرحبا.
أنا عندنا مسألة، اشترينا ألو اشترينا وراثة من أهلينا.
إيش؟
وبعدين بعناها، اشترينا وراثة من أهلنا.
أيوة.
من الوالد. وبعدين بعنا حصلنا فائدة. وفائدة هذا لي ولا جسمنا الأخواني.
يا عثمان أنتم اشتريتم ورث تركة؟
أرض الأرض بالورثة.
اشتريتم أرض للورثة؟
أيوة اشترينا من أخواني وموافقين كله.
أيوة.
وأنا الآن بنبيع الأرض هذا وحصلنا فائدة، فائدة هذا لي ولا غير قسم الأخواني.
وأنت سلمتهم المبالغ بعد ما اشتريتها؟
إلا بموافقين كله هذولا.
طيب يا عثمان أبشر إن شاء الله.
مرحبا.
أهلا وسهلا يا عثمان. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بالنسبة لشيخ زكاة المال.
إيه.
إذا أطلب واحد دين كذا وتنازل يعني حسب الزكاة كم عدد الزكاة الفلوس له زكاة وسامحة فيهن. هل هذا يصح ولا لا؟
يعني تبغى تقول له الدين اللي عليك هذا من الزكاة.
ايوه يعني الدين هذا كذا من الزكاة.
طيب ابو عبد الله.
السؤال الثاني شيخ بالنسبة للدعاء.
ايه.
اول ما ادعي اقول اللهم ادعوك اسمك حسنا، اللهم ادعوك بكل اسم سميته لك ونزلته في كتابك، بعدها صلي على الرسول، بعدها صلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم 10 مرات، وبعدها ادعي ما عندي اجيب الماء عندي. هل هذا صح ولا؟
طيب يا ابو عبد الله.
الله يسعدك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ايمان.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ صلاة الضحى هل ينتهي بإقامة الأذان الأول من يوم الجمعة؟
طيب.
السؤال الثاني كان في حوار بيني وبين زميلتي عن طريق التواصل الاجتماعي.
اي.
فلما تقابلنا مع بعض أنا سألتها أقول لها ليش يعني على أساس المحادثة، قلت لها أنت ليش كاتبة لا تنسوني؟ لما قالت لا أنا ما كتبت لا تنسوني، كتبت لا تستنوني.
لا 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 إيش؟
أنا أقولها أنت
إيمان؟
هي كانت كاتبة لا تستنوني.
لا إيش؟
لا تستنوني.
لا تستنون وأنت تحسبين تستنوني.
إيوة لا تنسوني. لا تنسوني. إيوة إحنا تجادلنا على أساس إن هي قالت شيء وأنا قريت، فبعدين قعدت أقولها والله إن أنت قلتي لا تنسوني. بعدين يوم رجعت للجوال تتأكد طلعت هي صادقة يعني.
اي
وانت ما ادري هل في كفارة على حلفي.
اي وانت حلفتي يعني.
اي
ابشر يا ايمان.
بارك الله فيك.
مرحبا اختي ام محمد.
نعم.
تفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
اهلا وسهلا.
قبل ايام قلت على دعاء ينقري بعد صلاة الضحى، فياريت تعيد لانه ما كتبت ابدكت بس.
ابشر يا اخت الفاضل.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئلة. عندي الاخت هند من السعودية في اللقاء الاسبق تقول عندي حالة، تقول ما ادري ايش الحالة هذه، اروح للاطباء وكذا، يقولون ما عندك شيء، تقول انا ما انام وكذا من هذا القبيل. يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك، واسأل الله عز وجل ان يرفع البلاء عنك وعن جميع المسلمين. المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. المقصود يا أختي الفاضلة الدنيا هذه دار ابتلاء، إذا أنت مبتلى بهذا الشيء شوفي غيرك أعظم بلاء منك. هناك من الناس من عنده من البلاء الشيء العظيم، عنده من الآلام المستمرة معه الليل والنهار، عنده من الابتلاءات الشيء الذي أنت إذا رأيت ذلك حمدت الله عز وجل على أن جعل هذا البلاء عندك بمثل هذه الصورة. ولذلك يا أخت الفاضلة أنت مأمورة بأن تتعلقي بالله، تكثري من الدعاء، الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة باستمرار على البدن بنية الاستشفاء، قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، تلتزمين الأذكار الصباح والمساء، تتعلقين بالله، تكثرين من الدعاء، مثل ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله رغبا ورهبا، يدعون الله في حال في جميع أحوالهم. كذلك أخت الفاضلة ما يمنع أنك تزورين الأطباء، ما يمنع. الأطباء قد يكون طبيب يعني حاذق، وقد يكون طبيب يعني متوسط، وقد يكون طبيب جاهل أحيانا. فأنت ما في مانع أنك تروحين على أكثر من طبيب، بشرط أن تعلق قلبك بالله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا يا عباد الله، وفي لفظ يا عباد تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فتداوي. وأحيانا يا أخت الفاضلة قد يكون والله هناك أناس ليس لهم علاقة بالطب، ممكن يعطونك الوصفة. يعني أحيانا بعض الناس الآن هو طبيب نفسه يعرف وش السبب. بعض الناس الآن عنده أرق، سبب هذه القهوة مثلا أو ما يسمونها الكافي الثقيل، هذا سبب من أسباب، هذا فيه منبهات تمنع من النوم. أحيانا فيه أغذية وأكل يأكل الإنسان يسبب له هذه الإشكالات، ممكن تمتنعين عنه بارك الله فيك. فالمقصود أنك علقي قلبك بالله، ابذل الوسائل للتطبب مع العلم واليقين بأن الله عز وجل الذي هو الذي بيده الأمر كله. أحيانا يوصفون لك علاج لكن ما يأثر فيك ويأثر في غيرك لأن الله كتب ذلك، وأحيانا ما يوصف لك شيء وينزل عليك الشفاء من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين. أم نور بارك الله فيها تقول: يعني تحلمت بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول جالس عندي، تقول وتقول ما شفت وجهه، لكن تقول أني بجنبي جزر وكذا، وأنا أقول أن هذه يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. أم نور الله يرضى عليك، مثل ما أخبرتك أنا ما أعبر الأحلام في هذا البرنامج، ولكن أبين وأفصل بأن هذه الأحلام التي يراها الإنسان منها ما هو رؤى من الله جل وعلا، ومنها ما هي أحلام، ما هو أحلام من الشيطان. أما الرؤى من الله عز وجل فهي الذي يراه الإنسان من الأمور المفرحة، من الأمور التي فيها علامات واضحة على أنها رؤيا. ولذلك الإنسان إذا رأى ما يحب يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله تعالى من فضله، ولا يخبر بها إلا عالم أو محب له. يعني المرأة تخبر زوجها، الزوج يخبر زوجته، يخبر الإنسان والديه مثلا، ها؟ وأيضا يسأل عنها معبر، إنسان اشتهر عند أهل العلم وعند الناس بمتانة الدين، بقوة التعبير وبسلامة الصدر وباتباع السنة، يسأل بهذا. أما إذا رأى الإنسان ما يكره، الأمور المزعجة المقلقة، فإن الإنسان إذا استيقظ من نومه يدفل عن يساره 3 مرات، يقول هكذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستعيذ بالله تعالى من شرها، قل أعوذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا أو هذا الحلم، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يغير جهة نومه، وإن كانت مفزعة فزعا شديدا فالسنة أن يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل، يذهب الله عز وجل عنه أثر هذه الرؤيا وما حصل في نفسه من الحزن. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كانت بأوصافه المعروفة فإنها حق، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، بمعنى رآه على صورته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. أما من رأى شخصا يقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أشيب أو مريض أو مثلا أحدب أو متهالك، هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو قالوا لهذا الرسول، هذه حلم من الشيطان، لأن الشيطان حين يدخل على الإنسان يقول: أنا الرسول، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي. بل بعضهم الشيطان والعياذ بالله قد يأتي يقول للنائم: أنا ربك، يقول له، مثل ما جاء لي عبد القادر الجيلاني صاحب كتاب الغنية من أئمة الحنابلة، هذا يقول: جاءني فإذا عرش وعلي أنوار وسرج، فقال: يا عبد القادر أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت: اخسأ يا عدو الله، كذبت. فتبدد هذا النور وهذا الظلام الذي أتى به الشيطان وحاول أن يوهم به هذا، فقال: يا عبد القادر فلت مني، لقد أضللت بهذا 70 عابدا من عباد بغداد، يأتين في المنام يصدقون. فقالوا له: كيف عرفت بأن هذا هو إبليس؟ قال: عرفت لأنه يقول أنا ربك ويكذب، كيف رب؟ وأيضا يقول بأني أحللت لك ما حرمت على ما أحل الله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما أحل لهم ما حرم، كيف يحلل لي أنا؟ فعرفت بأنه عدو الله إبليس يضل به الناس. فيقتل فاضل، أنت تقولين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما رأيتي، ما دام أنك رأيتي مجرد يعني شخص، هذه ليست برؤية، بارك الله فيك. وقد يكون هناك يعني لو سألت أحد المعبرين قد يرشدك إلى شيء معين يعني يتعلق بارتباط الجزر ببعض الأمور، بارك الله فيك. أحمد الله عليه يا أخت الفاضلة، واعتقد اعتقاد يقين بأن هذا ليست، هذه ليست رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى كما وصف عليه الصلاة والسلام، وصف وصفا دقيقا ما ترك شيء إلا ذكر من وصفه، حتى الشيب الذي في لحيته كان 20 شيبة عدت في لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يعني قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيوفق بإذن الله لرؤيته. أم كريم بارك الله فيها تقول بأن تسأل عن وصلة الشعر ووضع الرموش، تقول هذه إذا كانت يعني بشكل مؤقت، يعني هي تقول أمامها زواج والزوج يعرف، تقول الزوج شاف شعري وشاف كذا وعرف هذا بس للزواج، ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي هي مقبلة على الزواج يجوز لها أن تتزين لزوجها وأن تتهيأ له، ولذلك الزوج الآن يعطيها المهر مقدما. لماذا؟ حتى تشتري الثياب الجميلة وحتى تتهيأ له التهيؤ الكامل، وممكن تتزين له بما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك بأنه مشروع مشروع. وأما الأشياء التي فيها وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، حتى لو كان الزوج يعرف ذلك. يعني مثل قضية وصل الشعر، وصل الشعر جاء اللعن فيه، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلات والمستوصلات، الواصلة والمستوصلة يعني التي تشتغل بالكوافيرات هذه وتصل الشعر، هذه ملعونة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. والمستوصلة التي تطلب الوصل، المرأة هذه تقول وصلي لي هذا الشعر، ملعونة. واللعن هذا دلالة على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. فلا يجوز للمرأة أن تبدأ حياتها بأمور ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة دائما والرجل حينما يريدون بناء عش الزوجية، حينما يضعون أول خطوة من خطوات الحياة الزوجية، يجب أن تكون على طاعة الله ويستمرون في طاعة الله. للأسف الشديد الآن أغلب الأزواج للأسف، والله أقولها بكل مرارة، خطواتهم الأولى في معصية الله ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف الآن أحوال الزواج، أقل شيء الآن يسوونها التبذير هذا والإسراف في حفلات الزواج. فيا أخت الفاضلة، وصل الشعر محرم، الرموش فيها خلاف وكلام بين أهل العلم، والذي يظهر بأنه أيضا من الوصل، فتبتعد عنه المرأة. وما أجمل المرأة أن تكون واضحة لزوجها، ما أجمل المرأة أن تكون على سجيتها وطبيعتها. لأن بعض الأزواج يقول اكتشفت في النهاية أني والله مخدوع، أنا مخدوع، جاءتني امرأة ملطخة ومصبغة ثم دخلوا علي، وبعد فترة يعني انكشفت الأمور. فلا، تكون المرأة طبيعية وعادية، تتزين الزينة المعروفة. فمن اتقى الله أخت الفاضلة وقاه، ومن اتقى الله نجاه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم غازي بارك الله فيها تقول أنا عمري 70 سنة وصلي أحيانا على الكرسي وصلي أحيانا على الأرض. يجوز هذا؟ يجوز يا أخت الفاضل بارك الله فيك، لأن للصلاة هيئتان، هيئة القيام وهيئة القعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا تقول والله أنا ما أقدر أقف عمري كبير، اجلسي بارك الله فيك سواء على الكرسي أو على الأرض، والأرض أفضل. الأرض بالنسبة للي ما يستطيع القيام الأرض أفضل. تقولين ما أقدر على الأرض أصلي على الكرسي، صلي على الكرسي بارك الله فيك وصلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. أهم شيء يا أختي أم غازي أنك اللي تقدرين عليه جبينه، تقدرين عليه، تقدرين تسجدين على الأرض، تسجدين على الأرض، ما تومين إيماء، لا تسجدين على الأرض إذا كنت تقدرين. تقول لا والله ما أقدر، تخفضين رأسك وتجعلين رأسك أنزل في السجود من الركوع، بارك الله فيك. أم غازي تقول دائما أصلي ركعتين لوجه الله عز وجل بعد صلاة الصبح حتى يذهب الله عز وجل عني الوسواس. تقول ما الحكم؟ يا أختي أم غازي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب عنك الوسواس، وأن يذهب عنك ما تجدين وتحاذرين وأن يكتب لك العافية. أخت الفاضلة هذه هاتين ركعتين ما تجوز بارك الله فيك، ما يجوز الصلاة بعد صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعدين توظيفك لهاتين ركعتين لهذا الغرض هذه بدعة، يسمى بدعة لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن من أراد أن يبعد الله عنه مثلا الوسواس أو شيء يصلي ركعتين يواظب عليهما بمثل هذه الطريقة اللي ذكرتيها. فاتركيها بارك الله فيك لله، وأنت إذا تركتيها لله تؤجرين، إذا تركتيها لله تؤجرين لأنك مطيعة لله ومطيعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وصلي السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، هذه ثنتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، وأربعة قبل الظهر بعد الأذان، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. صلي صلاة الضحى يا مغازي، أربع ركعات الضحى يعني بعد ما تشرق الشمس، وبعد يعني مثلا وقت الضحى إلى قريب الظهر، هذا الوقت كله لصلاة الضحى. صلي 2، 4، 6، 8، 10، 12، صلي ما شئتي من الركعات بارك الله فيك. وكذلك صلي قيام الليل، واسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، ادعي الله يعني أكثر من الدعاء في صلاة الليل بارك الله فيك. أم غازي تقول أنا حافظ 13 آية أو سورة، تقول أقراها يعني كل بعد صلاة الصبح، وذكرت آية الكرسي وتقريبا 16 الصور الأخيرة، الصور القصار من قصار الجزء عمة، تقول أحفظها. يا أم غازي أسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه السور اللي تحفظينها، ويجعلك إن شاء الله ترتفعين عند الله درجات، لأن من قرأ القرآن حفظ القرآن يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. قال بعض أهل العلم تقرأها يعني من حفظك. فالمقصود يا أخت الفاضلة أبشر بخير، أبشر بخير. لكن أخت الفاضلة هذه ما تقعدين بعد كل صلاة بعد صلاة الصبح تقرأينها، لا، عندنا بعد صلاة الصبح أذكار الصباح، وعندنا أذكار الصباح، وبعد صلاة العصر أذكار المساء، بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. يعني تأتين مثلا بآية الكرسي تقرأين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، أيضا تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا تقولين سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيضا تستغفرين الله 100 مرة. سبق أني أنا سجلت حلقة كاملة فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، لعلك تابعتيها إن شاء الله واستفدت منها. بارك الله فيك يا أم غازي ورضي الله عنك. عثمان من أندونيسيا يقول اشتريت أرض من ورثة وهم إخواني، يقول بعد ما اشتريتها منهم بعتها في السوق وحصلت فوائد، الفوائد لمن؟ يا عثمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله عز وجل من نعيمه وفضله. أولا إذا كنت تعلم بأن هذه الأرض ستربح ربحا كبيرا فيما لو إذا اشتريتها وبعتها، فلا يجوز لك أن تشتريها لنفسك، لأنك بهذا قد دخلت في خديعة لهؤلاء الورثة المساكين. فإذا كنت تعتقد بأن هذه الأرض ستربح ربحا كبيرا فاشتريتها لهذا الغرض حتى تستأثر بالربح، هذا ما يجوز لك، حرام. ولذلك ما يجوز للمسلم أن يخدع الأبعدين، فكيف بالأقربين؟ الثاني الواجب عليك أن تخبر الورثة قبل ما تبيع الأرض هذه، تخبرهم تقول أنا سأشتري منكم هذه الأرض سأعرضها للسوق، احتمال تربح ربح مضاعف واحتمال تخسر خسارة كبيرة، ترضون أم لا؟ فإذا قالوا رضينا الحمد لله، إذا قالوا لا ما نرضى ما يجوز لك أن تجبرهم على ذلك. الأمر الثالث إذا كان فيهم قصر، هؤلاء الورثة فيهم قصر وضعفة وصغار، هذا لا يجوز لك يا أخي الفاضل، لأن هؤلاء أنت تقوم على رعايتهم وعلى إصلاح مالهم وعلى تنمية مالهم، فلا تشتريها منهم. الأمر الأخير إذا كانوا والله كلهم راشدين قد بلغوا يعني سن البلوغ والرشد أيضا، ويعرفون بأن هذه الأرض ممكن تربح وكذا ورضوا بهذا، قالوا لك نبيعك هذه الأرض والله يبارك لك فيها لو بعتها بأضعاف مضاعفة ما في بأس في مثل هذه الحالة. لا بد من اتباع الخطوات هذه أخي الفاضل حتى تكون فعلا قد حصلت ربحا حلالا تدخله لجوفك وتطعم أولادك وزوجتك. أبو عبد الله بارك الله فيه يقول أنا أطلب شخص مال يقول عندي زكاة ممكن أني أقول له الدين اللي عليك من الزكاة؟ ما يجوز وحرام يا أخوي أبو عبد الله، ما يجوز للإنسان أنه يخصم زكاة ماله من هذا الدين، من هذا الدين، لأن الله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أنت ما هذا الفقير ما أخذ منك، أنت خصمت عنه. الأمر الثاني أن الزكاة لها نية، أنت الآن ما استحضرت النية وإنما أردت أن تحمي مالك، تحمي مالك اللي عندك بهذا الدين، وقلت ما دام هذا ما دام عليه دين وكذا أبى أخليه من الزكاة، حميت مالك. هذا ما يجوز يا أخي الفاضل. اللي يجوز الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك إذا شفت أنه فقير ومحتاج ومسكين تقول خذ يا فلان هذا من الزكاة. جاك ثاني يوم قال والله تفضل هذا الدين اللي عليك ما في شيء تأخذه بغير شرط، ما تشترط عليه، ما تقول له بعطيك الزكاة وتسددني الدين، لا، عطيت الزكاة لله، يمكن يشتغل فيها في أمور ثانية أو يسدد عليه. لكن إن جاك وقالك والله خذ هذه القرض اللي أخذته منك عطاك إياه ما في شيء والحمد لله، لأنك أنت عطيته بنية صادقة، بنية تقرب إلى الله عز وجل، ولم تستشرف لأن يسددك أو تشترط عليه ذلك. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول يعني أنا لما أجي أدعو أمجد الله عز وجل، قال الله اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلى آخره، ثم يقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات ثم أبدأ أدعو الله عز وجل. يجوز هذا يا أخي الفاضل؟ أحسنت، لكن في ملحوظة شوي. الملحوظة أنك خصصت الصلاة ب10 مرات وهذا ما عندنا فيه دليل. أنت أحسنت حينما أثنيت على الله بما هو أهله، اللهم رب السماوات 7، رب الأرضين 7، رب العرش العظيم، رب كل شيء ومليكه، خالق الخلق، مالك الملك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وارحمني، وتبدأ ما في شيء. أما تجي تخصص الدعاء دائما في الصلاة على النبي 10 مرات لا، لكن لو صليت مرة مرتين والمرة الجاية صليت مثلا 3 مرات 4 مثلا ورجعت تصلي مرة ما في شيء، لكن توظيف عدد 10 في كل دعاء يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك، أسأل الله يتقبل منا ومنك. إيمان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى هل تنتهي بالأذان الأول ليوم الجمعة؟ لا يا أختي إيمان، صلاة الضحى تنتهي بالأذان الثاني من يوم الجمعة، الأذان اللي يطلع الخطيب على المنبر يسلم على الناس ويجلس ويبدأ الأذان، هنا تنتهي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق ب10 دقائق بربع ساعة، ثم تستمر إلى الزوال، والزوال يعرف بأذان الظهر. الآن طبعا الجمعة لها أذان، الأذان الأول هذا لتنبيه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة، الأذان الثاني هو الأذان المعتمد اللي بعد دخول الوقت. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب إيمان بارك الله فيها تقول في سؤالها الثاني تقول حصل حوار بيني وبين زميلتي، تقول أنا شفتها حاطة في يعني برنامج التواصل الاجتماعي لا تنسوني، هكذا أظن لا تنسوني، تقول لما قابلتها قلت ليش تضعين هذه العبارة؟ قالت أبدا أنا ما وضعت العبارة، أنا وضعت عبارة لا تستنون أو شيء. تقول حلفت لها بالله أنك وضعتي هذا الشيء، فقالت لي لا ما وضعت. تقول لما رجعت وشفتها يعني حسابها تبين بأن فعلا هي اللي على حق وأنا كنت مخطئة. تقول هل هذا الحلف اللي حلفته عليه في كفارة؟ لا يا أختي إيمان، بالنسبة للحلف اللي حلفتيه ما عليك إيمان، أي إنسان حلف على شيء مخطئا فلا كفارة عليه، أي شخص حلف على شيء مخطئا فلا كفارة عليه. يعني الآن أنت قلتي والله العظيم أنك حاطة الكلمة هذه، فقالت لك لا، وأنت متوهمة، توهمت عفوا توهمت أن هذا الشيء هو الموجود، رحت شفتيه تبين أنك مخطئ، ما عليك شيء. مثل واحد يقول طلعت الشمس، فقال واحد لما طلعت الشمس؟ قال والله أنا طلعت حسب الشمس طلعت، فلما طلع وإذا الشمس ما طلعت ما عليه شيء. واحد يقول والله أنا شفت فلان لابس ثوب أصفر، فقال يا رجال ما هو أصفر هذا، هذا أبيض. قال والله العظيم إنه أصفر. فلما راحوا ولا شافوا إذا ثوب أبيض ما عليه شيء، ما دام أخطأ، أخطأ يعني حلف خاطئا ما عليه شيء، أو مخطئا ما عليه شيء. تفضلوا تفضلي وجدان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا.
يا شيخ أنا عندي مشكلة. لما كنت أصغر شوي بالعمر سويت أغلاط كثير، وسويت يعني أشياء أنا ندمان عليها كثير. الحمد لله أنه الله تاب علي، بس كل ما أتذكر هذه الفترة من حياتي أتعب كثير. وأحس أنه ما راح أخطي خطوة قدام.
إيه.
ما أدري ربي يغفر لي، هل ربي تاب علي أو لا؟
أبشر بخير يا وجدان، إن شاء الله أنك على خير. وهذا الإحساس إحساس إيماني بإذن الله. هذه النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على ما مضى وسلف، وإن شاء الله هذا يدفعك إلى الأمام، والشيطان لا يدخل عليك، لأن الشيطان يحاول يرجعك إلى الوراء. فلكن اعصي الشيطان وامضي في طريقك، وإن شاء الله السيئات اللي مضت كلها تصير حسنات لك مع صدق التوبة وإخلاص النية لله.
الله يعطيك العافية.
وإن شاء الله بفصل لك أكثر لك ولمن يشاهدنا إن شاء الله.
تسلم يا دكتور.
مرحبا أختي، هلا وسهلا. فضل أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
طابت حالك، تفضل يا أحمد.
فلأمرك عندي سألتين أو ثلاث أسئلة.
ما خالف، تفضل.
السؤال الأول يسلم، قال أنا لابس خاتم على اليمين.
إيه.
وفي اسم أبوي واسمي يعني، يعني اسم أحمد محمد.
إيه.
هل هذا يجوز أضيف عليك أزك في دارة المياه؟
طيب يا أحمد.
السؤال الثاني طال عمرك، عندي صور مال أبوي ومال عيالي، ممكن أعلقها في القرصة ولا ما يجوز؟
طيب يا أحمد.
السؤال الثالث طال عمرك، واحد يصلي معاي فجر، يصلي 4 ركعات قبل الصلاة المفروضة.
4 ركعات؟
4 ركعات، يصلي ركعتين وركعتين، بعدين يقعد، بعدين يقوم الصلاة يصلي الصلاة المفروضة. هل هذا يجوز شيء؟
يعني هو أول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين تحت المسجد.
تحية بعد ركعتين ثانية بعد.
ثم يجيب ركعتين ثانيات.
4 ركعات وراء بعض.
طيب يا أحمد.
يا مرحبا.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب، نكتفي بهذا القدر، نرجع إلى الأسئلة. أم محمد بارك الله فيها، طبعا تقول أنا سمعتك قبل أيام فيما يتعلق بالدعاء بعد صلاة الضحى، تقول نسيتها، حبيت أسجله. سجلي يا أم محمد، سجلي وإن شاء الله بها. تقول اللهم اغفر لي، سجلتي؟ يلا. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. واضح؟ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، تقولين 100 مرة. بارك الله فيك. وجدان بارك الله فيها تقول عندها مشكلة، يعني تقول يعني عملت أخطاء كثيرة في حياتي وخطأ يعني غلطت وكذا، تقول الحمد لله تاب الله عليه، لكن في شعور وهاجس دائما يراودني بأن الله ما يغفر لي وبأن كذا، ودائما أحس بأني يعني حاول أني ما تقدم للأمام. يا وجدان بارك الله فيك، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، والحمد لله الذي فتح على قلبك وأحيا قلبك بإذن الله جل وعلا. من نعم الله عز وجل أن يمن على عبده بالتوبة قبل الممات، وما من أحد يا أخت الفاضل إلا وهو خطاء في هذه الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله الذي تاب عليك. واعلمي يا أخت الفاضلة أن الشيطان أشد ما عليه التوبة، أشد ما على الشيطان يوم أن يتوب الإنسان من الذنب والمعصية، ولذلك يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يحاول جاهدا أن يعطل مسيرة في الترقي في مدارج الكمال، يحاول أن يعيده إلى المربع الأول، يحاول أن يعيده إلى الماضي، يحاول أن يأيس من رحمة الله. يقول له معقول أنت يغفر الله لك؟ نعم معقول، الله عز وجل يغفر لمن أشرك به، ما في أعظم من الشرك بالله، فإذا تاب منه العبد تاب الله عز وجل عليه. الله عز وجل يغفر لمن قتل، الرجل الذي قتل 100 نفس لما تاب تاب الله عليه. الله عز وجل يغفر للزنات، يغفر للمرابين، يغفر لأصحاب الكبائر والذنوب إذا تابوا إلى الله. لذلك جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التوبة ويدعو إلى التوبة، ويشير إلى أن التوبة هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات، وهي مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضلة امضي في طريقك واحرصي على أن تأخذي كل عمل صالح مشروع، واحذري من خطوات الشيطان، واحذري من توهين الشيطان وكيد الشيطان ووسوسة الشيطان. وإذا جاءك يقول لك ها أنت فعلت معقول، الله يغفر، يقول اخسع عدو الله. نعم، الله عز وجل وعد ووعده الحق بأنه يغفر للتائبين. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن تاب أحبه الله عز وجل. أما من بقي على الذنب مقيما، هذا والعياذ بالله يعني بعيد عن رحمة الله جل وعلا. أما التائبون، أما الذين يريدون الله عز وجل الدار الآخر بهذه الأعمال الصالحة، فالله يحبهم جل وعلا. فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وامضي في طريقك، احرصي على العبادات المشروعة، احرصي على طلب العلم الشرعي، احرصي على ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، احرصي على الصحبة الصالحة الطيبة لأن الله أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. دائما الإنسان مع الأخيار يعيش أجواء إيمانية ومناخ صحي طيب، تجد دائما نشيط في العبادة والطاعة. وابتعدي عن الصديقات السيئات، فإنهن والعياذ بالله عدوات. الله عز وجل ماذا يقول يوم القيامة عن هؤلاء؟ يقول الأخلاء، يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بعض الناس إذا رأيت ذكرت الله، وبعض الناس والعياذ بالله إذا رأيت ذكرك بالمعصية، شكله بس من دون ما يتكلم ذكرك بالمعصية، ذكرك بالذنب بالخطيئة. فالإنسان أدرى بنفسه، الإنسان على نفسه بصيرة. والله لن ينفع الإنسان يوم القيامة لا أب ولا أم ولا ولد ولا زوجة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان بصير على نفسه، ولذلك من الآن يحدد مصيره. طيب أخوي أحمد بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء على الساعة 5 عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله سأجيب على سؤالك في أول اللقاء. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.